يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 20 بعد 200. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثاني من عنواننا الحاضنة الحسينية. مر الحديث في الحلقة الماضية في تعريفها وحدودها، أما تعريفها فالحاضنة الحسينية وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلال. مر الحديث في مضمون هذا التعريف، وانتقلت إلى بيان حدود تلك الحاضنة. تحدثت عن الحد الأول، وانتقلت بعد ذلك للحديث عن الحد الثاني، وكان في أجواء دعاء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار الحسين. سأحدثكم في هذه الحلقة عن الحد الثالث من حدود الحاضنة الحسينية، وبعد ذلك أنقل كلامي كي أحدثكم عن قطان هذه الحاضنة. فمن هم القاطنون فيها؟ قطعا بحسب الافتراض، فإن الحاضنة الحسينية التي يفترض أن تكون في واقعنا العملي الذي نعايشه لا وجود لها، والذين يفترض أن يكونوا قاطنين في تلك الحاضنة بحسب واقعنا الذي نعايشه ونعاصره لا وجود له، لأن الحاضنة الحسينية التي يقال عنها من أنها موجودة لا علاقة لها بحسين فاطمة، هي ترتبط بحسين مرجعية النجف الذي لا حقيقة له ولا أصل له. على أي حال، فهذه الحلقة هي الجزء الثاني من الحاضنة الحسينية، والعنوان الذي مر في حلقة أمس وهذه الحلقة تعريف الحاضنة الحسينية وحدودها وقطانها. نذهب إلى فاصل.
الويل للعصاة الفساء، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وهمجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغودر الحق إذ قهرتا مقهورا، وفقدا بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهرا بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل، والأهواء والأضاليل، والفتن والأباطيل.
مثلما حدثتكم في الحلقة الماضية من أن الحاضنة الحسينية لها حدود، وهذه الحدود بمثابة فلاتر لفلترة الداخلين إليها. تقدم الحديث في الحد الأول وكذلك في الحد الثاني، ووصلت معكم إلى الحد الثالث وانتهى وقت الحلقة. الحد الثالث هو حد الثائرين الأحرار، حد المطالبين بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زيارة عاشوراء النص العقائدي المعرفي الحسيني. زيارة عاشوراء يأتي الحديث فيها عن مستوى أول ومستوى ثان يرتبطان بالثأر الحسيني. المستوى الأول وهو الأدنى الأقل حين أتحدث عن المستوى الأدنى أو عن المستوى الأقل فيما يرتبط بالثائر نفسه بطالب الثائر نفسه، فإنني قطعا لا أتحدث عن الحسيني ولا أتحدث عن الثأر الحسيني بما هو هو، وإنما أتحدث هنا عن الثائر الحسيني نفسه، حيث يقول: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة، أن يرزقني طلب ثارك. فهذا الثأر ثأرك يا حسين، وأنا أتوجه بالدعاء كي أكون ممن يطلب ثأرك يا أبا عبد الله. هذا مستوى من المستويات تحدثت عنه زيارة عاشوراء، وهناك مستوى آخر. فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، إلى آخر عبائر الزيارة الشريفة، وأن يرزقني طلب ثاري. مستوى كان الحديث فيه أن يرزقني طلب ثارك، ومستوى آخر يتحول فيه الثأر الحسيني إلى ثأر يرتبط ارتباطا مباشرا بالثائر نفسه. وأن يرزقني طلب ثاري، الذين يوفقون نظريا على المستوى العقائدي وعمليا على المستوى التنفيذي لأي مرتبة من هذه المراتب، إن كان الثائر يكون ثائرا لثأر الحسين، أو كان الثائر يكون ثائرا لثأره، فإن ثأر الحسين صار ثأرا لذلك الثائر. النية تختلف من شخص لآخر، واختلاف النيات مرده إلى اختلاف مراتب المعرفة، واختلاف مراتب المعرفة والعقيدة مرده إلى اختلاف مراتب العقول. فهذه نية ومعرفة وعقل، حينما يريد الثائر أن يأخذ بثأر الحسين الذي هو ثأر الحسين، وهذه نية أخرى ومستوى آخر من المعرفة ودرجة أخرى من درجات العقول، حينما يمتزج الثأر الحسيني بعقل وقلب ذلك الثائر حتى يعود ثأرا له. وأن يرزقني طلب ثاري، هذه المجموعة التي تعايش هذه المضامين على مستوى العقل وعلى مستوى القلب، هؤلاء هم الذين يصلون إلى الحد الثالث من حدود الحاضنة الحسينية، ويستطيعون تجاوز ذلك الغربال. فهناك غربال عند الحد الأول، وهناك غربال عند الحد الثاني، وهناك غربال عند الحد الثالث، كي يتجاوز الذين نجحوا في عملية الفلترة، كي يصلوا إلى مركز الحاضنة الحسينية، كي يكونوا من قطانها. وهذا هو الذي تحدثت عنه زيارة حسينية أخرى مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه. الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، صفحة 213، إنه الباب 79، زيارات الحسين بن علي صلوات الله عليهما. الزيارة الأولى، الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هكذا نقرأ في زيارة سيد الشهداء: وأنك يا حسين، وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك. هؤلاء هم الذين تجاوزوا الحد الثالث من حدود الحاضنة الحسينية. إن أدركوا الظهور بشكل مباشر أو رجعوا في الرجعة العجيبة زمان العصر القائمي الأول، أو في الرجعة العظيمة ما بعد العصر القائمي الأول. وأنك يا حسين ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك. اللهم حبب إلي مشاهدهم وشهادتهم حتى تلحقني بهم، بمحمد وآل محمد، حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا وتابعا في الدنيا والآخرة، وتجعلني لهم فرطا، الفرط والفارط هو الذي يسبق قومه كي يمهد لهم طريقا آمنا، كي يمهد لهم الوصول إلى المكان المناسب لحياتهم. إنه الرائد الذي يرود الطريق ويرود المكان قبل أن يتحرك قومه، وقبل أن تتحرك عشيرته باتجاه ذلك المكان، حتى تلحقني بهم، بمحمد وآل محمد، وتجعلني لهم فرطا وتابعا في الدنيا والآخرة. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، وبعد الفاصل أعود إليكم.
فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب الخارج مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن حدود الحاضنة الحسينية، وتحديدا عن الحد الثالث من حدودها الذي هو حد الأحرار الثائرين المطالبين بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي نص زيارة عاشوراء هناك مرتبتان، أن يرزقني طلب ثارك يا حسين، ومرتبة أخرى أن يرزقني طلب ثاري الذي هو ثارك يا حسين. وقرأت عليكم ما جاء في كامل الزيارات من زيارة حسينية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نخاطب سيد الشهداء: وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك الذين هم في هذه الحاضنة الحسينية. اللهم حبب إلي مشاهدهم وشهادتهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا وتابعا في الدنيا والآخرة. والفرط هو الممهد، وتلك هي وظيفتنا زمان الغيبة الطويلة، أن نمهد لظهور إمام زماننا، وبتعبير دقيق أن نمهد لطلب الثأر الحسيني. تقدم الحديث في الحلقات المتقدمة عن أن الثأر الحسيني ما هو بثأر عشائري ولا بثأر شخصي ولا بثأر عاطفي. تقدمت التفاصيل التي ترتبط بهذا الموضوع المهم، ولا أريد أن أعود إليها لضيق الوقت. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات الماضية كي تتذكروا هذه المعاني، وكي تتسق المطالب في أذهانكم بشكل دقيق وواضح. وفي الزيارة نفسها التي أقرأها عليكم من كامل الزيارات: وأنك يا حسين، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه، فحق ثأرك في أعناق الخلائق من أولها إلى آخرها، حتى يستثير لك من جميع خلقه. الحديث ليس عن البشر فقط، عن جميع الخلق. وأنك ثأر الله في أرضه، حتى يستثير لك من جميع خلقه. وإنما الأرض هنا بمثابة عاصمة الدولة المحمدية التي تبدأ طلائعها في العصر القائمي الأول، حيث تلتقي عوالم الغيب مع عوالم الشهادة، والعاصمة دار الملك هي الأرض. وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه، فجميع الخلق ليسوا على الأرض، وإنما على الأرض بعض الخلق. وأنك ثأر الله في أرضه هي عاصمة الملك المحمدي، حتى يستثير لك من جميع خلقه. وفي مقطع آخر من الزيارة الشريفة، ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله، هذا فيما يرتبط بأهل الأرض. الثأر يرتبط بكل الخلائق. هذه المطالب مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة حينما كنت أحدثكم عن الرجعة العظيمة وعن الترابط فيما بين ثأر الحسين وبين ما سيكون في عصر الرجعة العظيمة، ابتداء من رجعة الحسين الأولى وانتهاء بالدولة المحمدية العظمى، وما يترتب على ذلك من القيامة الحسينية التي مر الحديث عنها. في الزيارة المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان، وهي مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعباس القمي صاحب المفاتيح ينقلها لنا من الكاف الشريف، جاء فيها في هذه الزيارة: وبكم بكم يا حسين، بك يا حسين، وبآلك الأطهار، وبكم وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها، فمثلما كل الخلائق يرتبط بها الثأر الحسيني، وهي مسؤولة حتى يستثير لك من جميع خلقه، كما قرأت عليكم قبل قليل من الزيارة الشريفة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، حيث نخاطب سيد الشهداء حتى يستثير لك من جميع خلقه وأنا وأنتم شيعة الحسين، هكذا ندعي جزء من خلق الله، فهناك رابطة فيما بيننا وبين الحسين تتجلى في مسؤوليتنا عن ثأره، هذه هي الترة التي تتحدث عنها الزيارة الشريفة. وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها. الترة هي الوتر، الترة هي الثأر، الترة هي الحق، فللحسين حق دم عندنا، ليس عندنا فقط، حتى يستثير لك من جميع خلقه، إلا أن المؤمنين تكون هذه الترة دافعا لهم أن يكونوا جزءا من الطالبين بثأره. الذي يصف نفسه بأنه مؤمن ولا يندفع ولا يتحرك ولا يعمل في التمهيد للأخذ بثأر الحسين، فإن الترة التي في ذمته ستبقى حقا ثابتا لمحمد وآل محمد، وحينما يستثير الله من خلقه سيستثير من هذا الذي يصف نفسه بأنه مؤمن وترة الحسين لا تحركه، أن يكون فرطا وتابعا لمحمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، كي يكون ممهدا لمشروعهم المهدوي، كي يكون ممهدا لمشروعهم المهدوي، وكي يكون ممهدا للطلب وللأخذ بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي الترة التي في ذممنا وفي أعناقنا، هذه الترة لها جذور في وجودنا، لأننا إن كنا من شيعتهم، إن كنا من شيعتهم قبل أن نولد، إن كنا من فاضل طينتهم قبل أن نتحرك بالصورة المناسبة لوجودنا في عالم الأصلاب والأرحام، إذا كنا جزءا من فاضل طينتهم فهناك ما يربطنا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم مما جاء في الجزء 43 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. حديث طويل، صفحة 271، إنه الحديث 39 بسنده عن المقداد بن الأسود عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه، صفحة 272. المقداد يحدثنا، المقداد بن الأسود رضوان الله تعالى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. هذا هو جذر الترة التي في أعناقنا. إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. ويستمر رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث المقداد: سل أمه عنه، سل فاطمة. من هنا فإن العنوان الذي أبدأ به أحاديثي ومجالسي وبرامجي: يا زهراء يا زهراء يا زهراء سل أمه عن. البوابة من هناك، إنها القيمة، القيمة، وذلك دين القيمة، إنها القيمة. إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة، سل أمه عنه. هل تريد معرفة الحسين يا مقداد؟ سل أمه عنه، سل فاطمة. ولذا بعد ذلك ذهب المقداد إلى فاطمة: سل أمه عنه. إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. حدثتكم في الحلقة الماضية عن أن العقيدة السليمة لابد أن تتنزل من العقل إلى القلب كي نستطيع أن نفعلها في جنبات حياتنا الدينية والدنيوية. وقلت لكم من أن الإكسير الغريب، ومن أن الترياق العجيب الذي يستطيع أن يمازج العقيدة السليمة بقلوبنا وعقولنا على أفضل حال، علاقتنا مع الحسين. لماذا؟ فإن معرفة مكتومة، المعرفة المكتومة هي الرموز التي لا نعرف أسرار شفرتها. ماذا قال زكريا النبي كما يحدثنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في تفسير كاف ها يا عين صاد؟ صاحب الأمر يقول: كاف كربلاء، ها هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين ألا لعنة الله على يزيد، ألا لعنة الله على كل من لا يرضى بلعن يزيد، ألا لعنة الله على يزيد وأهل يزيد. كاف كربلاء، وها هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. الرواية وقد قرأتها عليكم فيما سلف من الحلقات الماضية، إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة، إنه قتيل العبرة، قتيل العبرة، ما ذكره مؤمن إلا واستعبر، قتيل العبرة. وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، البهرة انقطاع النفس، يصيبه ما يصيبه وكأنه يكاد أن يختنق. فسأل وأجيب، الرواية طويلة، إنما أردت أن أذكركم بهذه اللقطة. فالحسين له خصوصية، وخصوصية الحسين في بواطن الأنبياء وبواطن الأولياء وبواطن الشيعة، في بواطن هؤلاء هناك معرفة مكتومة. حديثنا عن أنفسنا، نحن الذين نقول إننا شيعة للحسين بحسب أحاديثهم، هناك معرفة مكتومة في بواطننا. نحن لا نعرف أسرارها، لكن شيئا يقودنا للحسين، هناك شيء يقودنا للحسين لا نستطيع أن نرسمه بألفاظنا، ولا نستطيع أن نكتبه على أوراقنا، ولا نستطيع أن نصوره بأي لون من ألوان فنون التصوير. هناك شيء، شيء، هناك شيء، كما قال زكريا النبي، من أنه إذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. هذه آثار لهذه المعرفة المكتومة. الأنبياء لهم شؤونهم ولهم خصائصهم، ونحن لنا شؤوننا وخصائصنا. والحديث عن أنفسنا، إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة، إذا أردنا أن نفكك شفرتها علينا أن نسأل أمه، سل أمه عنه، علينا أن نسأل أمه. فهي أمه، هي أم الحسين، وهي أم أبيها، وهي أم الأئمة، وهي أم المؤمنين، وهي أم الدين وأصله، هي القيمة على الدين. سل أمه عنه يا زهراء. الحديث مجمل وموجز ومختصر، هذا هو الجزء العاشر من مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم المقدسة، صفحة 318 من الجزء العاشر. الحديث 13 بسنده عن ابن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الحسين بن علي وهو مقبل، فأجلسه في حجره وهو مقبل، كان الحسين مقبلا، نظر النبي إلى الحسين بن علي وهو مقبل فأجلسه في حجره وقال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، إن لقتل الحسين حرارة حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. الترة التي في ذممنا للحسين جذورها هي هذه، جذورها معرفة مكتومة نحن لا نفكك أسرارها، إنها معرفة تقودنا كما يقود ضوء الفنار في الموانئ والخلجان يقود السفائن في الليل إليه. ألا تنصب الفنارات في الموانئ والمضائق البحرية والخلجان وحيث توضع المصابيح الكبيرة في أعلى تلك الفنارات لأجل أن تهتدي السفن إلى الجهة التي تتحرك إليها في المواطن والمواضع والأماكن من البحار التي يتوقع لتلك السفن والبواخر أن تذهب في متاهة ربما يؤدي ذلك إلى غرقها أو إلى تحطمها. ومن هنا كانت الفنارات، فتأتي السفائن باتجاه الفنارات مثلما يتهافت الفراش على ضوء الشمعة. هذه المعرفة المكتومة تقودنا إلى مصباح الهدى. أكنا في النهار أم كنا في الليل، فمصباح الهدى نور الشمس منه، ضوء الشمس منه. يا أبا خالد، باقر العلوم يقول: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. هذه المعرفة المكتومة تقودنا للحسين من دون أن نفكك طلاسمها، من دون أن نفكك أسرارها الخفية، إنها معرفة مكتومة. لكننا إذا توجهنا إلى الزهراء وصدقت عقيدتنا، وكيف تصدق عقيدتنا ما لم تكن عقيدتنا سليمة صحيحة، ما لم تكن عقيدتنا قد ارتسمت في عقولنا وبعد ذلك تنزلت إلى قلوبنا، حينئذ صارت العقيدة عقيدة. العقيدة في العقل ما هي بعقيدة، هي معلومات، إنما تكون عقيدة فعلا وحقا حينما تنزل إلى القلب، ونزولها للقلب لن يكون من دون علاقة نظيفة سليمة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. وتلك العلاقة أسرارها في المعرفة المكتومة التي هي في بواطننا، إنها آثار فاضل الطينة، وللحسين علامات عليها. للحسين إشارات عليها. العلامات الحسينية والإشارات الحسينية في فاضل الطينة التي خلقنا منها، تلك هي المعرفة المكتومة التي تقودنا في الليل أو في النهار إلى مصباح الهدى، إلى السفينة الأسرع، وإلى الباب الأوسع. وإذا ما تمازجت القلوب مع الحسين فإن علاقتنا بالحسين هي التي ستترجم العقيدة السليمة التي في عقولنا، ستترجمها عقيدة وضاءة واضحة في قلوبنا. هنا تتوهج الحرارة وتتقد. وهذه الحرارة ما هي بحرارة العاطفة؟ حرارة العاطفة تبرد بسفك الدموع، حرارة العاطفة تبرد بأداء أي نوع من أنواع الخدمة الحسينية. النبي يتحدث عن حرارة تتقد وتتقد، تكون دافعا كي نواصل الليل بالنهار عملا في التمهيد للمشروع المهدوي، في التمهيد للطلب وللأخذ بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. النبي يتحدث عن هذه الحرارة، ولذا يقول: إن لقتل الحسين، والثأر مرتبط بالقتل، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه حرارة الثأر، هذه ما هي بحرارة الأحزان ولا بحرارة الجزع. نحن نحزن على الحسين ونجزع على الحسين، وللحزن حرارة وللجزع حرارة، لكن الحرارة هذه ترتبط بتلك المعرفة المكتومة. فهذه الكلمة عن رسول الله: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. وهذه الكلمة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الحرارة هي أثر من آثار المعرفة المكتومة في بواطننا. إذا أردنا لها أن تتقد وتتقد، سل أمه عن، سل فاطمة، كن زهرائيا. أنا لا أتحدث عن عنوان أدعيه، إنني أتحدث بهذا العمق الذي يتحدث عنه رسول الله حين يقول للمقداد: سل أمه عن، كن زهرائيا. إذا أردت أن تفكك المعرفة المكتومة في باطنك يا مقداد، سل فاطمة عن ذلك. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. خلاصة سريعة لما قدمته لكم فيما يرتبط بالحد الثالث من حدود الحاضنة الحسينية. الحد الثالث هو حد الأحرار الثائرين الطالبين بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وثأر الحسين مثلما قلت لكم لا هو بثأر عشائري ولا بثأر شخصي ولا بثأر عاطفي. ثأر الحسين ثأر تكويني قبل أن يكون تشريعيا، يرتبط بكل التكوينيات، مثل ما مر علينا في الزيارة الشريفة قبل قليل، حتى يستثير سبحانه وتعالى، حتى يستثير لك من جميع خلقه. لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم، لكنني ألخص القول فيما يرتبط بالترة الحسينية التي في ذممنا. هذه الترة في جذورها وفي أصلها تعود إلى تلك المعرفة المكتومة في بواطننا، والتي من آثارها، من آثار تلك المعرفة المكتومة، الحرارة التي لا تبرد أبدا، إنها حرارة الثأر، ما هي بحرارة الحزن ولا هي بحرارة الجزع. فإن الجزع تنطفئ حرارته، وكذلك الحزن تنطفئ حرارته، الثأر هو الذي لا تنطفئ حرارته. ينعكس هذا في العبرة، والحسين قتيل العبرة، ما ذكره مؤمن إلا واستعبر. ينعكس هذا في نوع الخدمة الحسينية التي نؤديها، قطعا كل شيعي بحسبه، لا يشترط في الخدمة الحسينية أن تكون في الساحات العامة أو في المساجد أو في الحسينيات، فالشيعي يستطيع أن يؤدي خدمته الحسينية في بيته، فيما بينه وبين نفسه. نحن عبيد للحسين، والعبد لا بد أن يقوم بدور الخدمة بحسب ما يستطيع. نحن هكذا نخاطب الحسين في زيارته الشريفة، في مقدمات زيارة وارث: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. فهذا العبد ابن العبد ابن الأمة المقر بالرق، يجب عليه أن يقوم بشيء من الخدمة التي يستطيع أن يقوم بها، وإلا ما معنى أن يكون للحسين عبدا وهو في الأصل ابن عبد للحسين وابن أمة للحسين؟ فما معنى أن يكون عبدا وهو لا يؤدي أي مستوى من مستويات الخدمة الحسينية؟ ليس بالضرورة مثل ما قلت لكم أن تؤدى الخدمة في الساحات العامة أو في الشوارع والطرقات أو في الحسينيات أو في القاعات الكبيرة. علينا أن نؤدي خدمتنا للحسين بحسب الاستطاعة والمكنة. فالترة التي في ذممنا جذورها تمتد إلى المعرفة المكتومة في بواطننا، ومن هنا من هنا نحن بحاجة أن نتوجه إلى فاطمة كي تعيننا في هذا الطريق، فهي القيمة. ألا تلاحظون أن جميع الطرق تقودنا إلى فاطمة؟ إنني أتحدث عن الثقافة التي أطرحها في برامجي، لا أتحدث عن الآخرين. حين أقول لكم ألا تلاحظون أن جميع الطرق تقودنا إلى فاطمة، إلى أفنية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نحن نحتاج فاطمة كي تصدق عقيدتنا، ونحتاج فاطمة كي تطهرنا، ونحتاج فاطمة كي تقبل ديننا وإسلامنا، وكي تصدق على عقيدتنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. وهذا تقرؤونه في زيارتها الشريفة. إننا نحتاج فاطمة كي تصدق على معرفتنا بإمام زماننا، فهي أسوة له وهي إمامه. وفاطمة إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليها وعلى ولدها المعصومين. ونحتاج فاطمة، ونحتاج فاطمة، إنها القيمة على الدين، إننا نحتاجها في كل شيء. سل أمه عن يا مقداد، نحن نوجه السؤال إلى فاطمة ليس عن الحسين فقط، إننا نوجه السؤال إلى فاطمة عن محمد وعلي وعن آل محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأن الله وجه جبرائيل في حديث الكساء اليماني الشريف حينما سأل عن الخمسة الذين هم تحت الكساء، وجهه إلى فاطمة، قال هم فاطمة وأبوها. فوجه نظر جبرائيل إلى فاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. إذا أصبحنا في هذه الأجواء وخالطت هذه المضامين عقولنا، قلوبنا، خالطت أنفاسنا وامتزجت بأرواحنا واندمجت مع أنفسنا حتى أصبحنا نستشعر أنها تجري في عروقنا، حينئذ استطعنا أن نحول الترة التي في أعناقنا للحسين إلى محرك يحركنا باتجاه ثأره، باتجاه حقه الثابت في أعناقنا. نذهب إلى فاصل.
انت الامل ظلت تعاني الزمن، انت الامل ظلت الجبال إن كان أمل ظلت أتاني الزمان ولني على ثوب العرس تلبس شفان يأتي الزمان والأمل ويانا يا ابني الخطى أفلوني يأتي الزمان والأمل ويانا يا ابني الخطى أفلوني ودعيك نشبعت أنت غير يا وعد ودعيت نشبعت أنت غير يا وعد رايح رايح لجك ثانية
صار واضحا لديكم وإن كان بشكل إجمالي ما يرتبط بتعريف الحاضنة الحسينية وما يرتبط بحدودها الثلاثة. المقام مقام إيجاز، وإلا فهذه المطالب تحتاج إلى بسط وشرح وتفصيل للخوض في أغوارها وأعماقها البعيدة. إذا ما سنحت فرصة أخرى سأعود إليها، وإن كنت قد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة. موضوع الحاضنة الحسينية تحدثت عنه مرارا وكرارا فيما مر من البرامج المختلفة المتنوعة. على أي حال، ارتسمت أمام أذهانكم صورة إجمالية لتعريف الحاضنة الحسينية من أنها وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة، وهذا الوعاء له حدود، حد أول، حد ثان، حد ثالث، وهذه الحدود هي فلاتر للتصفية والتنقية حتى يصل القطان والسكان الحقيقيون إلى مركز تلك الحاضنة. إنهم الطالبون بثأر الحسين قطعا، مراتبهم مختلفة، منازلهم متباينة، درجاتهم ما هي في حد واحد. النوايا مختلفة، مراتب التصديق بالعقيدة مختلفة، درجات المعرفة مختلفة، منازل العقول مختلفة، مراقي الفهم والتدبر والتفكر متباينة. هؤلاء نحن الآدميون، هذه حقائقنا وهذه طباعنا وهذه خصائصنا، نتباين ونختلف في النوايا والأفكار والخلجات والضمائر والبواطن والظواهر والعقول والمعارف و فكذلك قطان الحاضنة الحسينية في مركزها في وسطها هم يختلفون في مراتبهم، يتفقون في هدفهم، إنهم عبيد لإمام زمانهم، وإنهم ممهدون للمشروع المهدوي الذي مضمونه الثأر الحسيني. أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذه الثقافة المستقاة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وبين تلك الثقافة المكذوبة السخيفة، حينما كذب علينا مراجع النجف وكربلاء، أولئك الكذابون الأفاقون الجاهلون، كذبوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة حسن حالها وصلح أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وحينما رجعنا سألنا أئمتنا قالوا لنا إن الأمة ارتدت وبقيت على ارتدادها وضلت وبقيت على ضلالها وكفرت وبقيت على كفرها وسلب منها توفيقها. هناك ثلة، هناك قلة، هناك مجموعة، أولئك الذين استنقذوا، والسبب في استنقاذهم الحاضنة الحسينية هي التي استنقذتهم من الجهالة وحيرة الضلالة. قارنوا بين هاتين الثقافتين واعرفوا أين تضعون أقدامكم، واعرفوا من أين تأخذون دينكم، واعرفوا من أين تتعلمون عقيدتكم. كي تستطيعوا أن تزيلوا الأوساخ والقاذورات التي جمعها مراجع النجف وكربلاء من مزابل النواصب وألقوها في بواطنكم، فانطمست المعرفة المكتومة وانطفأت الحرارة. أتحدث عن حرارة الثأر، لا أتحدث عن حرارة الأحزان التي هي حرارة عارضة. حرارة الثأر لا تبرد أبدا كما وصفها رسول الله. الحرارة التي عندكم هي حرارة الأحزان. حرارة الأحزان تشتعل وتنطفئ، النبي كان يحدثنا عن حرارة الثأر التي لا تبرد أبدا. لماذا صارت باردة عندنا؟ بسبب المزابل التي وضعوها على معرفتنا المكتومة. فالمعرفة المكتومة هي التي تبعث الحرارة الملتهبة التي لا تبرد أبدا، إنها حرارة الثأر، طمسها أولئك السفهاء من آيات الله العظمى في النجف وكربلاء وفقا للمنهج الطوسي القذر. ألا تلاحظون أن هؤلاء السفهاء الأغبياء يدافعون عن قتلة الزهراء وعن قتلة الأئمة ويقولون من أنهم ليسوا من النواصب؟ لو كان عند هؤلاء شيء من حرارة الثأر لما قالوا مثل هذه الترهات. إنني أتحدث عن الخوئي، عن زعيم الحوزة العلمية، هذه آراؤه ومعتقداته، وكثيرون على هذا المنهج حتى وإن لم يصرحوا بألسنتهم. عمليا من خلال معايشتنا لهم، من خلال معايشتنا لكتبهم، إنهم يقولون هذا القول لكن بالتلميح لا بالتصريح. الخوئي كان عارفا من أن أحدا لن يعترض عليه، لذا قال ما قال. لا أريد أن أناقش هذه المطالب في هذه الحلقة، وإنما أريد أن أكمل حديثي فيما يرتبط بالحاضنة الحسينية التي مر تعريفها ومر الحديث عن حدودها، بقي الحديث عن قطانها، عن القاطنين في هذه الحاضنة. القاطنون في هذه الحاضنة بعد أن يتجاوزوا الحد الأول والثاني والثالث ويتوسطون مركزها، هؤلاء منهم من نستطيع أن نصفهم بالمخلصين، ومنهم من نستطيع أن نصفهم بالصديقين، والصديقون مخلصون، والمخلصون سترتقي درجاتهم كي يكونوا صديقين، والمراتب متداخلة. مراتب المخلصين ومراتب الصديقين متداخلة. نحن نتحدث عن حقائق الإيمان. مراتب الإيمان لن تكون كاملة في المؤمنين على اختلاف مراتبهم، فلربما يكون الصديق الذي هو أعلى منزلة من المخلص في جهة من جهات إيمانه هو دون المخلص الذي مرتبته لا ترقى إلى مرتبة الصديق، لأن الإيمان ما هو بجهة واحدة؟ الإيمان جهات كثيرة، فقد يرتقي المؤمن إلى درجة الصديق لكنه ليس متكاملا في كل جهات الإيمان، وإنما تكامل في بعض جهات الإيمان، وذلك التكامل أدى به أن يكون صديقا. وقد يكون المخلص الذي لم تتكامل جهات عنده حتى يكون صديقا يمتلك جهات من جهات الإيمان ويتميز بها لا يمتلكها ذلك الصديق. فمراتب الإيمان بين المؤمنين وفي اختلاف درجاتهم قد تتداخل وقد تتخالف، وقد تعلو جهة على جهة أخرى مع اختلاف المرتبة الكلية لهذا المؤمن أو لذاك المؤمن. مثل ما عندنا في الأحاديث الشريفة في تفضيل سلمان على المقداد بالعلم، وفي تفضيل المقداد على سلمان بالصبر، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا أريد أن أخوض فيها. حدثتنا الروايات الشريفة عنها، وأعتقد أن هذا المثال يوضح الحقيقة التي أشرت إليها. فسلمان يفضل على مقداد بالعلم، والمقداد يفضل على سلمان بالصبر، لكن المرتبة الأعلى قطعا لسلمان. ليس الحديث عن سلمان ولا عن المقداد، إنما ذكرت هذا مثالا كي أقرب الفكرة والمعلومة التي أشرت إليها قبل قليل. إلى هنا صار واضحا عندنا تعريف الحاضنة الحسينية، حدود الحاضنة الحسينية، بقي عندنا أن نعرف قطان الحاضنة الحسينية. حدثتكم بنحو إجمالي عن أن قطان الحاضنة منهم المخلصون ومنهم الصديقون. قطعا هذا الإطلاق، إطلاق المخلصين وإطلاق الصديقين، بحسبنا نحن، فالصديقية مرتبة عالية جدا. هذا العنوان يطلق على أمير المؤمنين، ويطلق على الأنبياء، ويطلق علينا أيضا. فحينما يطلق علينا، يطلق علينا بحسبنا، بحدودنا. كذلك هذا العنوان المخلصون والمخلصون، وهو أعلى رتبة من المخلصين. هذه العناوين تطلق على محمد وأهل محمد بحسبهم. حينئذ لا نعرف معاني هذه العناوين، بحسبهم. وتطلق على الأنبياء وعلى أوصياء الأنبياء بحسبهم أيضا. وتطلق علينا بحسبنا. فأنا هنا حين أتحدث عن هذه الأوصاف وعن هذه العناوين، المخلصون الصديقون بحسبنا لا بحسب محمد وآل محمد ولا بحسب الأنبياء والأوصياء السابقين. هذا الإطلاق بحسبنا، نحن الذين نقول إننا شيعة الحسين. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الأرواح التي هلت بفنائك، عليك
إذن وصلنا إلى هذه النقطة، من أن قطان الحاضنة الحسينية المخلصون والصديقون، هؤلاء هم الذين استنقذهم الحسين ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الحسين لم يستنقذ الأمة الضالة المتحيرة بعد نبيها والتي سلب منها توفيقها وناداها المنادي من بطنان العرش، ألا وفقتي لا لفطر ولا لأضحى، يا أيتها الأمة المتحيرة في ضلالها. ولا زالت لا زالت متحيرة في ضلالها، ومن تيه إلى تيه. المشكلة أن الشيعة وقعوا في هذا التيه نفسه لأن مراجعهم راحوا يركضون وراء تلك الأمة المتحيرة وألقوا بأنفسهم في أحضان مزابلهم الفكرية والتفسيرية والأصولية والعقائدية، وجاءونا بالهدايا من هناك، جاءونا بتلك المزابل النجسة ودمروا المعرفة المكتومة في بواطن شيعة الحسين حتى انطفأ لهيب حرارة الثأر. هناك حرارة الأحزان، وحرارة الأحزان هذه يمكن للإنسان أن يتعود عليها، فإنها تنبعث في الوقت الذي اعتاد الإنسان أن تنبعث فيه تلك الحرارة، هذه حرارة طارئة. الحرارة الحقيقية طمسها مراجع حوزة الطوسي، طمس الله عيونهم وقلوبهم وعقولهم في الدنيا والآخرة، مثلما طمسوا المعرفة المكتومة في بواطن أجدادنا وآبائنا وفي بواطننا بسبب جهالتهم هم، وراحوا يكذبون علينا يقولون لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها، كذابون سفلا، دجالون جهال، ولا زالوا مصرين على الاستمرار في ضلالهم هذا. هذا هو واقعنا الشيعي، فاعرفوا واقعكم وحاولوا أن تخلصوا أنفسكم من براثن هؤلاء المعممين الضالين. ابتعدوا عن المعممين، الاقتراب من المعممين يبعدكم عن محمد وآل محمد. هذا الكلام أقوله لكم عن علم ودراية ومعرفة وعقيدة وتجربة عملية في الواقع الديني الشيعي في جميع اتجاهاته، في اتجاه العمل السياسي الإسلامي والعمل الحزبي والتنظيمي، فإنني كنت جزءا منه. في اتجاه الخدمة الحسينية والمواكب الحسينية، فإنني كنت ولا زلت جزءا منه. في الاتجاه العرفاني واتجاه الرياضات الروحانية والأذكار الطويلة وأمثال ذلك، فإنني كنت جزءا منه. في الاتجاه الحوزوي وفي الدراسة العقلية والنقلية، فأنا جزء منها. صدقوني جربت هذا وغيره، جربت جميع النشاطات وجميع الاتجاهات الفاعلة في واقعنا الديني الشيعي، وتكونت لي تجربتي. لا أريد أن أفرض تجربتي على أحد، لكنني أقولها لكم، الاقتراب من أصحاب العمائم يبعدكم عن محمد وآل محمد، خصوصا حينما تقتربون من هذه العمائم التي سرقت ألقاب محمد وآل محمد، هذه العمائم التي تلقب بآيات الله العظمى. كلما اقتربتم منهم كلما ابتعدتم عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا أبالي أن تكذبوا كلامي أو أن تصدقوه. أنا في مقام أداء وظيفتي، أداء رسالتي، واجبي الشرعي يحتم علي أن أقول هذا، مثلما واجبي الشرعي حينما أقف للصلاة عند الفجر فإنني أقرأ جهرا، وحينما أصلي عند الظهر أقرأ إخفاتا. لا أبالي أن يضحك علي أحد أو أن لا يضحك، لا أبالي أن يمدحني أحد في أنني قرأت جهرا أو قرأت إخفاتا أو أن يذمني، لا أبالي بكل ما يدور حول الجهر والإخفاء في الصلاة. هذه وظيفة شرعية، أنا اقتنعت أن الصلاة واجبة، شرائط هذه الصلاة هي هذه، فحينما اقتنعت بوجوب الصلاة وآمنت بذلك فيجب علي أن أصلي بحسب شرائطها، فجزء من شرائطها أن صلاة تؤدى جهرا وصلاة تؤدى إخفاة، فلا أبالي إذا ما مدحوني لأنني قرأت الصلاة جهرا أو ذموني أو بالعكس، الأمر هو هو، أنا لا أبالي. الذي أمرني بأن أصلي الصبح جهرا أمرني أن أتحدث جهرا وأن أبين عوراتي منهج الطوسي وأن أبين محاسن منهج العترة الطاهرة بعالي الصوت وبجرأة كاملة، فلا أبالي إن مدحوني أو ذموني، إن صدقوني أو كذبوني، هذه وظيفتي الشرعية أنا أؤديها. الأمر راجع إليكم، تريدون أن تنتفعوا من هذه المعلومات التي أضعها بين أيديكم مجانا، لا تريدون أن تنتفعوا، تلك هي مشكلتكم. أعود إلى قطاني الحاضنة الحسينية، إنهم المخلصون والصديقون. المخلصون من هم؟ المخلصون هم أصحاب العقول والأفهام والمعرفة، هؤلاء هم المخلصون. المخلص هو صاحب العقل والفهم والمعرفة، صاحب عقل يدفعه للعلم، والعلم يحتاج إلى فهم، ألا لا خير في علم كما يقول سيد الأوصياء ليس فيه تفهم، فإذا ما تفهمنا العلم فإنه سيتحول إلى معرفة. ولذا إمامنا السجاد وهو يتحدث عن المخلصين وصفهم بأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، فذكر الأفهام لأن العلم من دون فهم يكون وبالا، فحقيقة العلم في الفهم وفائدة العلم في الفهم ومنفعة العلم في الفهم، وحينما نطلب في الدعاء أن نرزق علما نافعا، العلم النافع هو العلم الذي نتفهمه، وحينما نتفهمه فإننا سنعرف ماذا ينفعنا وماذا يضرنا. حديث طويل عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أذهب إلى موطن الحاجة منه، وموطن الحاجة هذا لطالما قرأته في برامجي ولطالما ذكرته ووقفت عنده وشرحته وبينت مضامينه، إنه حديث إمامنا السجاد صلوات الله عليه مع أبي خالد الكابولي، أحد الذين استثنوا من ارتداد الأمة بعد الحسين. فبعد مقتل الحسين ارتدت الأمة، واستثنى إمامنا السجاد بعضا منها. هذا واحد من الذين استثنوا من الارتداد، من ارتداد الأمة بعد مقتل الحسين، إنه أبو خالد الكابولي رضوان الله تعالى عليه. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353 من الحديث الثاني الذي يبدأ في صفحة 351. إمامنا السجاد يقول لأبي خالد، لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، الإمام يتحدث عن قائم آل محمد ويتحدث عن غيبته ويتحدث عنا نحن أهل زمان غيبته، جيلنا هذا، الأجيال التي تقدمت، الأجيال التي تأتي حتى عصر ظهوره الشريف. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، القائلين بإمامته، المعتقدين بإمامته، فالذي يقول شيئا يعتقد به. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لماذا؟ هل أن جميعهم كذلك؟ قطعا لا، لأن الرواية ستبين لنا السر في أفضليتهم على أهل كل زمان. فإذا كان هذا السر متوفرا فينا فنحن كذلك، فنحن أفضل من أهل كل زمان. وإذا لم يكن هذا السر متوفرا فينا فكيف سنكون أفضل من أهل كل زمان؟ هذا الكلام ليس منطقيا. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. الأمر عندهم سواء، هل أدركوا عصر الظهور أم لم يدركوا عصر الظهور؟ لماذا؟ لأنهم على بصيرة من أمرهم، هم في مقام الطاعة والعبودية والخدمة لإمام زمانهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر لهم أن يكونوا في هذا العصر، فكانوا في هذا العصر، في عصر الغيبة. وظيفتهم ما هي؟ وظيفتهم أن يكونوا في خدمة إمام زمانهم. إمامنا الصادق ماذا يقول حين سألوه عن قائم آل محمد؟ إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني من طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 252 الحديث 46 بسنده عن الحسن بن محبوب عن خلاد بن الصفار قال سئل أبو عبد الله سئل إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم؟ فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. نحن أدركنا أيامه، هذه هي أيامه. ولو أدركته، لو أدركت أيام إمامته إن كان ذلك في غيبته القصيرة أو كان ذلك في غيبته الطويلة أو كان ذلك في ظهوره الشريف، هذه هي أيام إمامته. ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. المؤمن الذي هو في زمان الغيبة أفضل من أهل كل زمان هو صاحب العقل والفهم والمعرفة، الذي تكون عنده الغيبة بمنزلة المشاهدة. نحن عبيد لإمام زماننا، خارطة التكوين اقتضت أن نكون في هذا الزمان، فلا بد أن نقوم بواجبنا وبخدمتنا لإمام زماننا على أحسن وجه. أظهر الإمام أم لم يظهر؟ هذا أمر خاص بي، وعلينا أن نكون مشغولين بما يخصنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. ظهور الإمام عدم ظهوره هذا أمر يخصه. قد تقولون أدعية تعجيل الفرج هذا جزء من عملنا، قد تقولون التمهيد للظهور هذا جزء من عملنا، لكننا لسنا مسؤولين عن النتائج. علينا أن نقوم بواجبنا. نحن عبيد، والعبد وما في يده لمولاه. نحن عبيده، العبد وما في يده لمولاه. صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هذه المعاني لا تتحقق من دون معرفة العقيدة السليمة، أن تكون واضحة في عقولنا وأن تتنزل إلى قلوبنا عبر علاقتنا بالحسين، عبر المعرفة المكتومة النظيفة التي لم تلوث بمزابل حوزة الطوسي. هذا هو الذي لأجله أقول لكم ابتعدوا عن أصحاب العمائم، إلا أن تعرفوا أن المعمم هذا ليس غاطسا في قذارات الطوسيين، إنه يتبرأ منها وينظف نفسه وعقله وقلبه منها، هذا أمر آخر. المشكلة ليست في الأشخاص، والمشكلة ليست في اللباس. حينما أقول لكم تجنبوا أصحاب العمائم، المشكلة ليست في الأشخاص. هؤلاء شيعة يحبون أهل البيت ويتصورون أنهم في مقام الطاعة والخدمة لأهل البيت، لكنهم يعيشون جهلا مركبا. هؤلاء حمقى، هؤلاء غاطسون في القذارات الناصبية الطوسية دون أن يعلموا، لأنهم يقدسون الطوسية وأمثاله من المراجع المعاصرين. والمراجع مشكلتهم هي نفس هذه المشكلة، فمشكلة صغار المعممين متفرعة عن مشكلة كبار المعممين. المشكلة ليست في الأشخاص، والمشكلة ليست في اللباس، لكن الأشخاص وهذا اللباس صار عنوانا لهذا المنهج الناصبي القذر، إنه منهج الطوسي، إنه منهج حوزة النجف وكربلاء. المشكلة هنا، المشكلة في المنهج، في المنهج. المنهج قذر، والذين يرتبطون بهذا المنهج يصبحون مجمع قاذورات، فإذا ما ارتبطتم بهم سيقذرونكم، سيقومون بطمس المعرفة المكتومة في بواطنكم بقذاراتهم. هذه منظومة العقائد الطوسية، من أن أصول الدين خمسة، هذه المنظومة تدمر المعرفة المكتومة في بواطن المؤمنين. المنظومة العقائدية التي تنظف لكم نفوسكم وعقولكم، بينتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنها عقيدة العترة الطاهرة، عودوا إليها، ادرسوها، تدبروا فيها. لا أبالي إن فعلتم ذلك أو لم تفعلوا، هذه وظيفتي، أنا أنجزتها ووضعتها بين أيديكم، وها أني أرشدكم إليها، أوجهكم إليها وأخبركم بها. إلى هنا تنتهي وظيفتي، ما بعد هذا يتحول الأمر إليكم، تلك هي وظيفتكم وتلك هي مشكلتكم. فإمامنا الصادق حين سئل هل ولد القائم، فقال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. وها نحن أدركنا إمام زماننا، أدركنا أيام إمامته، وظيفتنا أن نقوم بخدمته، أن تكون حياتنا وقفا للتمهيد لمشروعه العظيم. إنني أخاطب الذين يتذوقون هذا المنطق، وإلا هناك كثيرون من الشيعة يريدون أن يجعلوا حياتهم مثلما يتردد على الألسنة ساعة ربك وساعة قلبك، وهم يقصدون أن الساعة التي لقلبك تكون فيها حرا، افعل ما تشاء، وإلا فإن الدين لا يمنع الإنسان من ساعة لقلبه تكون منضبطة ضمن ضوابط محمد وأهل محمد، فإن الدين لا يرفض ساعة وساعتين وساعات لقلبك، لكن ضمن الضوابط الصحيحة. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، أعود إلى كلام إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. أنا أسألكم، هذا المستوى من الفهم والتفكير، هذا الذي أطرحه بين أيديكم، ألا تعتقدون أنه مصداق من مصادق هذا الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد صلوات الله عليه؟ هذا مصداق، هذا مستوى من المستويات التي يتحدث عنها سجاد العترة الطاهرة، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. هم لا يجاهدون بالسيف، ولذلك ماذا قال الإمام السجاد؟ جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. الجهاد يختلف من زمان إلى زمان، فإني أعتقد على سبيل المثال ما أقوم به هو هذا الجهاد في زماننا هذا، وكل بحسبه. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا. من هنا انتقيت واستقيت تعريف المخلصين. كيف عرفت المخلصين لكم؟ حينما قلت لكم من أن قطان الحاضنة الحسينية هم المخلصون والصديقون. من هم المخلصون؟ المخلصون هم أصحاب العقول والأفهام والمعرفة، هؤلاء هم المخلصون. ودقق النظر فيما قاله إمامنا السجاد من أن نشاطهم، من أن عملهم بعيدا عن السيف، لا علاقة لهم بالسيف، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. هم لا يستعملون السيف، ماذا يستعملون؟ أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. وماذا بعد؟ والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، هؤلاء هم المخلصون. والدعاة إلى دين الله عز وجل من دون تقية، من دون مجاملات، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، كل واحد تنطي طينته بخده. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، هؤلاء هم المخلصون، هؤلاء هم قطان الحاضنة الحسينية. كيف استطاعوا أن يتجاوزوا كل تلك الفلاتر، كل تلك الغرابيل، من غربال إلى غربال، من الحد الأول إلى الحد الثاني إلى الحد الثالث؟ استطاعوا أن يتجاوزوا تلك الغرابيل وتلك الفلاتر بما عندهم من العقول والأفهام والمعرفة. لذلك تلاحظون دائما أصر على تغيير العقل الشيعي. وأقول دائما من أن هدفي لا أستطيع تحقيقه، لكنني أسعى بهذا الاتجاه إلى تفكيك مفردات العقل الشيعي وتبديلها بمفردات العترة الطاهرة. فإن حوزة الطوسي اللعينة المشؤومة قد أدخلت في العقل الشيعي المفاهيم الناصبية والمفردات الفكرية القذرة التي جاءونا بها من مزابل سقيفة بني ساعدة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الملعونة البغيضة التافهة في سنة 448، ولا زلنا على هذه التفاهة والسخافة والقذارة والحقارة إلى هذه اللحظة. فدائما أدعو إلى تفكيك العقل الشيعي، لأننا إذا فككنا العقل الشيعي واستطعنا أن نطهره من قذارات حوزة الطوسي ونجاساتها، نستطيع أن نعيد بناءه وفقا لطهارة العترة ونظافتها وألقها، فتتحقق هذه المعاني. فإن الله سبحانه وتعالى حينئذ سينور العقل الشيعي بالفهم، وهذا الفهم سينور العلم والتربية حتى يتحول العلم إلى معرفة ثابتة في القلوب والعقول. المعرفة العلم النازل إلى القلب الذي يمازج القلب، هذه هي المعرفة. المعرفة هي المعلومة الثابتة بنفس الدرجة في العقل والقلب في آن واحد، هذه هي المعرفة. الفارق بين العلم والمعرفة، إنني أتحدث عن الفارق بين العلم والمعرفة في أجواء ثقافة العترة الطاهرة، لا أتحدث عن هذا الفارق في اللغة وفقه اللغة أو في البلاغة والفصاحة والأدب وأساليب التعابير، لا شأن لي بكل ذلك، إنني أتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة. المعرفة في أجواء ثقافة العترة الطاهرة أن تكون المعلومة بنفس الدرجة بنفس القوة والتأثير في العقل والقلب في آن واحد. نذهب إلى فاصل.
ما تساعدني جابير على مصاب اللي دهاني، أو تنظر بسهم شماتي شلون صك عيني وعماني، أو تنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني، وانا على فراش الولم كل ساعة وانصاب بسهم. الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني، مثل سبيتها سباني. جابر يا جابر والدهار ما انصفي وجار من شبه والنار، نار اللي يوجر هالدهر قل لي شطف فيها، نار اللي يوجر هالدهر قل لي شطف فيها. جاوبني جابر يا جابر، من شعب وين
إذن هذا هو التعريف الإجمالي لمجموعة المخلصين من قطان الحاضنة الحسينية. إنهم أصحاب العقول والأفهام والمعرفة، هكذا يصفهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: أولئك المخلصون حقا حقا، وشيعتنا صدقا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. وصلنا إلى نهاية حلقة يومنا هذا، لازال الحديث متواصلا متدافعا متدفقا في أجواء القاطنين في الحاضنة الحسينية. يا ليتنا كنا منهم. هذه حاضنة لا وجود لها بيننا، كان يجب أن تكون، ويجب علينا أن نقوم ببنائها وإنشائها، لكن ماذا نفعل وحوزة الطوسي موجودة؟ مع حوزة الطوسي، مع مراجع حوزة النجف وكربلاء، لن نستطيع أن ننشئ الحاضنة الحسينية الحقيقية. ستبقى الأجواء الحسينية محكومة بهؤلاء العجول، وسيبقى الشيعة الذين طمست حوزة الطوسي معرفتهم الحسينية المكتومة في بواطنهم بقذارات الوائل وقذارات هؤلاء الشعراء والرواديد وقذارات خطباء النجف وكربلاء. طمست المعرفة المكتومة في بواطن الشيعة بسبب هذا الضخ للفكر الناصبي الوسخ الذي غرقت فيه حوزة النجف وكربلاء، وبعد ذلك أخذت تنضحه على الشيعة عبر القرون عبر العصور منذ سنة 448، فطمست المعرفة الحسينية المكتومة في بواطن الشيعة منذ زمان الطوسي. إذا أردنا أن ننشئ وأن نعيد البناء الصحيح للحاضنة الحسينية، علينا أن ننظف الواقع الشيعية من قذارات حوزة الطوسي، من قذارات مراجع النجف وكربلاء. ولذا لا أمل في ذلك، فهؤلاء باقون والشيعة حمير ديخيون عندهم. على أي حال، كل مسؤول عن وظيفته. وظيفتي أبين الحقائق لكم، وظيفتكم أن تتأكدوا من صحة ما أقول، وإذا ما تأكدتم يجب عليكم أن ترتبوا الأثر العملي والفعلي. إنني أخاطب الذين يعبؤون لأمر دينهم، فخطابي موجه إليهم فقط. على أي حال، للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.